الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال والنظر في المرآة بكسر الميم وبعد الهمزة ألف ولا فدية له. أيضا من المحرمات على المحرم من المحرمات النظر في المرآة. النظر في المرآة دلت عليه الروايات متعددة، منها صحيح حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم، نهي لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة. وأيضا عندنا رواية أو صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبي. هاي الرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار، المحرم فيها النظر لزينة لأن مقيد، لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبي. ومن هنا بعض الفقهاء ذكر بأن المحرم هو النظر بقصد الزينة لا مطلق النظر، يعني إذا كان النظر لغاية أخرى غير الزينة فهو جائزون. بعض الفقهاء هنا أطلق بالعبارة والنظر في المرآة بكسر الميم وبعد الهمزة ألف مرآة، الميم مكسورة وبعد الهمزة أكو ألف، ولا فدية له. الفدية لا تثبت إلا بدليل، وإلا فالأصل البراءة، فهنا لم يثبت بالدليل، يعني ليس لدينا دليل على وجوب الفدية في هذا المورد، وبالتالي نتمسك بأصالة البراءة عن وجوب الفدية. قال وإخراج الدم اختيارا، أيضا من المحرمات إخراج الدم اختيارا، أيضا دلت عليها عدة من الروايات، منها صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام كيف يحك رأسه، يعني المحرم يسأله المحرم كيف يحك رأسه، فقال بأظافيره ما لم يدمي أو يقطع الشعر، لأن الاثنين محرمات عليه، هم إدماء الرأس محرم وهم قطع الشعر أيضا محرم، فكلاهما محرم. قال وإخراج الدم اختيارا ولو بحك الجسد والسواك، حتى لو كان سبب إخراج الدم هو حك الجسد أو بسبب السواك فهو محرم. والأقوى أنه لا فدية له. الأقوى لا فدية له. لماذا لا فدية له؟ أيضا نفس الكلام، ما عندنا دليل على إيجاب الفدية، فنرجع إلى البراءة، نرجع إلى أصالة البراءة. قال وإخراج الدم اختيارا ولو بحك الجسد والسواك، والأقوى أنه لا فدية فيه، يعني إخراج الدم هل فيه الفدية أو ليس فيه الفدية؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن فيه فدية، الشارح يقول الأقوى أنه لا فدية فيه، يعني خلافا لهؤلاء الفقهاء الذين أوجبوا الفدية. لماذا لا فدية فيه أيها الشارح؟ الظاهر يعني كما صرح بعض الفقهاء أنه لم نعثر على دليل يوجب الفدية، ليس هناك دليل يوجب الفدية، كما أنه ليس هناك إجماع في المسألة حتى نتمسك بالإجماع. فقال الأقوى أنه لا فدية فيه، هذا كله في حالة الاختيار، هذا في حالة الاختيار. قال واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة، يعني إذا الحرمة تثبت في حال الاختيار، بينما في حالة الضرورة كبط جرح وشق دمل، الخراج اللي يظهر بالجسم، وحجامة وفصد، الفصد هو إخراج الدم من العرق من الوريد مثلا، وفصد عند الحاجة إليها، إلى هذه الأمور المذكورة فيجوز إجماعا. هناك إجماع على الجواز في حالة الضرورة. قال وقلع الضرس أيضا من المحرمات على المحرم قلع الضرس. والرواية مجهولة مقطوعة. الرواية اللي ذكروها الفقهاء بالنسبة إلى تحريم قلع الضرس بالنسبة للمحرم هي عبارة عن رواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان. هاي أول شيء عن رجل. هذا الرجل مجهول ما نعرفه. ففي الخبر بتعبيرنا إرسالون أن مسألة وقعت في الموسم يقصد في الحج لم يكن عند مواليه فيها شيء. هذا الرجل من خراسان. هناك مسألة فقهية وقعت في موسم الحج لم يكن عند أصحاب هذا الرجل فيها حكم. فكتب عليه السلام لم يكن عند مواليه فيها شيء. ما هي المسألة؟ محرم قلع ضرسه. محرم قلع ضرسه. فكتب عليه السلام يهريق دما. زين، من هو اللي كتب؟ ما ذاكر من هو اللي كتب. وبالتالي الرواية مجهولة لأن راويها مجهول، لم يذكر اسمه، رجل من خراسان، من هو ما نعرفه، فالراوي مجهول. وهنا هو يقول مقطوعة قصد مضمرة لأنها لم يذكر فيها اسم الإمام المسؤول. قال وقلع الضرس والرواية مجهولة مقطوعة. ومن ثم من هنا لأن الرواية فيها ضعف من جهتين أباحه جماعة. هناك جماعة من الفقهاء أباحوا قلع الضرس خصوصا مع الحاجة. نعم يحرم من جهة إخراج الدم، هو حرام ليس بما هو قلع الضرس، لكن قلع الضرس عادة يصاحب إخراج الدم فالحرمة بإخراج الدم، ولكن لا فدية له. وفي روايته أن فيه شاة، هاي يهريق دما كما قرأناها في هذه الرواية، اللي يعمل بها كون يحكم بالفدية، لأن الرواية كما تثبت الحرمة أثبتت الفدية كذلك. زين. قال وقص الظفر أيضا من المحرمات في الإحرام. قص الظفر عندنا صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه. في حالة النسيان الجهل السهو لا شيء عليه. ومن فعله متعمدا فعليه دمون. هاي هنا عليه دم. الرواية تقول عليه دمون. خلينا نكمل. زين جاي يقول تقليم الأظافر فيه دمون، عليه دمون. قال وقص الظفر بل مطلق إزالته أعم من القص. يعني كما أن القص محرم، القص هذا في المقراض، يعني في مقراض الأظافر يقص الظفر، هذا محرم. بل مطلق إزالته أعم من القص، يزيل الظفر بأي طريقة كانت أو بعضه اختيارا، حتى لو أزال بعضه أو أزال تمام الظفر هذا كله محرم. فلو انكسر، هذا تفسير للاختيار، إذا كان اختيارا هو محرم. فلو انكسر فله إزالته، إزالة الظفر المكسور. ليش؟ لأن هذا بعد الظفر المكسور وجوده يكون مؤذي للإنسان، فيه ضرر. والأقوى أن فيه الفدية كغيره للرواية. الأقوى أن إزالة الظفر وقص الظفر فيه فدية. نقرأ الرواية اللي أثبتت الفدية، اللي هي صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه. قال لا يقص منها شيئا إن استطاعت، إذا يقدر يبقيها لا يقصها، فإن كانت تؤذي فليقصها، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. بس هنا عندنا مسألتين، المسألة الأولى فإن كانت تؤذي فليقصها وأثبت الكفارة، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام، هاي كفارة. ففي مورد كون بقائها مؤذي أثبت الكفارة، بينما إحنا شقلنا تونا بالمتن قلنا إذا بقائها مؤذي فقصها جائز وليس حرام. إذن راح هيجي نستنتج أن هذه الرواية أثبتت الكفارة على مورد جائز شرعا ليس بمحرم، هاي أولا. هذه الرواية صحيحة معاوية أثبتت الكفارة في مورد ليس بمحرم، هاي من جهة. من جهة أخرى نقول ما هي كفارة قص الظفر؟ ما هي الكفارة؟ هاي الرواية تقول وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام، خلت الكفارة قبضة طعام، بينما الرواية السابقة قالت عليه دم يهريقه. هسه هاي عليه دم يهريقه، هاي عليه هذا الضمير لمن يعود؟ أو القبلها فعليه دم ساين عوفة، ما الضمير من يعود؟ هذا عندهم خلاف عند الفقهاء العوفة. صحيح الزرارة يقول ومن فعله متعمدا فعليه دمون، فأثبتت الدم يعني أقل شيء شات في قص الأظفار. فكيف نجمع بين الروايتين؟ ما هي طريقة الجمع بين الروايتين؟ هاي تأملوا بيها وكون باكر إذا تقدرون تجيبون جواب زين. قال وإزالة الشعر، أكو واحد عنده جواب هسي قبل لا ننتقل؟ أكو واحد عنده طريقة للجمع بين الروايتين؟
ممكن شيخنا نقول الأولى محمولة على الاختيار تثبت الشات، والثانية على الضرر والأذية فتثبت الفدية للاستحباب اللي هي يعني القبضة.
جيد، بعد أكو جمع قبل هذا ما نوصل لهاي المرحلة، أكو قبلها أكو فد شيء بالروايتين قبل هاي المرحلة نقدر نجمع به، يعني قبل لا نوصل إلى هاي الطريقة من التفكير. زين، لأن هاي الأولى قالت من قلم أظافيره كذا وكذا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. ما هو الذي فعله؟ قلم أظافيره، هو هذا، فعليه دم مطلقا. زين، هنا هاي تقول إن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. أكو بعد يعني أكو فد خطوة إن شاء الله تأملوا بها وشوفوا، حتى راجعوا الكتب الأخرى، راجعوا الكتب الأخرى شوفوا طريقة الجمع عند الفقهاء وإن شاء الله توصلون إلى حل. قال وإزالة الشعر، أيضا من محرمات الإحرام إزالة الشعر، هاي إزالة الشعر مطلقا بحلق وندف وغيرهما بأي طريقة كانت الإزالة، مع الاختيار، مع الاختيار هو محرم. الرواية اللي قريناها قبل شوية صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه، ويسأل الإمام يقول شو يحك رأسه، قال بأظافيره ما لم يدمي أو يقطع الشعر. الإدماء قبل شوية قلنا محرم عليه، وقطع الشعر كما في هذه الفقرة أيضا محرم عليه، فالرواية صريحة بأن كل منهما محرم عليه. قال فلو اضطر، إذن المحرم في حالة الاختيار، فلو اضطر كما لو نبت في عينه إلى آخره جاز إزالته. في حالة الاضطرار تجوز إزالة الشعر. هاي أول مرة دليلها. وثانيا ما هي حالة الاضطرار التي جوزوا فيها إزالة الشعر؟ زين، بالنسبة للدليل ذكروا بأن الدليل هو صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن حجر الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال أتؤذيك هوامك؟ هذا القمل يؤذيك لو لا؟ فقال نعم. قال فأنزلت هذه الآية، أنزلت بهاي الحادثة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا شخص مريض أو عنده أذية برأسه مثل ما هاي الحادثة، القمل يؤذيه. النبي قال أتؤذيك أوامك؟ قال نعم. فإذا عنده أذية برأسه فيزيل الشعر ويدفع الفدية. الفدية ما هي؟ صيام أو صدقة أو نسك. هاي مجملة الرواية فسرتها. قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام 3 أيام، هذا تفسير الصيام، والصدقة على 6 مساكين، هذا تفسير الصدقة، لكل مسكين مدان، والنسك شات، معنى النسك هنا يذبح شات. طبعا هاي على نحو التخير، لأن الآية الوارد بها تخير، فالمذكور بالرواية على نحو التخير. إذن كفارة حلق الرأس بسبب الأذى أحد هذه الأمور 3. زين، واضح، الرواية واضحة تتحدث عن حادثة واضحة وذكرت الكفارة لحلق الرأس بسبب الأذى. ماذا قال الفقهاء؟ الفقهاء فصلوا، قالوا الضرار إن كان ناشئ من نفس الشعار مثل ما راح يذكر هو بالمتن، كما لو نبت الشعر في عينه أو نزل شعر الحاجب مثل على عينه، فإذا كان الضرر ناشئ من نفس الشعر هنا لا كفارة عليه، بينما لو كان الضرر وكانت الأذية من غير الشعر كما في مورد الرواية مثلا الحرف مثلا القمل مثلا الجروح والقروح في رأسه، فسبب الأذية مو الشعر. بالنسبة للقمل الشعر هو موضع وموطن له، بالنسبة للحار ليس السبب الشعر، لا الجو حار، ولذا الشعر بنفسه ليس سببا للحرف الشتاء مثلا. ففي هذا المورد لو كانت الأذية ليست بسبب الشعر بل بسبب شيء آخر ويكون المساعد هو الشعر، كأن يكون موطن لذلك الشيء الآخر أو يساعد على زيادة الأذية وهكذا، فهنا تثبت الفدية المذكورة بالرواية. هكذا قالوا. نقرأ عبارة الشارح، قال فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شيء عليه. ليش؟ لأن هنا الضرر ناشئ من نفس الشعر، ولو كان التأذي بكثرته، التأذي بسبب كثرة الشعر لحر، فالأذية مو بنفس الشعر، وإلا هو في الشتاء لا أذية فيه، لحر أو قمل جاز أيضا، جاز إزالته، لكن يجب الفداء. ليش؟ لأنه محل المؤذي لا نفسه، لا أن الشعر هو نفس المؤذي. زين، هذا تفصيل الفقهاء، هذا التفصيل استفادوه من نفس الرواية طبعا. زين، قال والمعتبر إزالته بنفسه، المعتبر المحرم هو إزالة الشعر، إزالة نفس الشعر، إزالة نفس الشعر هو المحرم. فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر. بمعنى لو أن هذا المحرم أزال الجلد التي عليها الشعر، هذا لا يقول العرف أنه أزال الشعر، وبالتالي لا يجب عليه شيء في الشعر، وإنما إذا أكو شيء بسبب الإدماء مثلا، هنا يأتي الكلام فلا شيء في الشعر. هسه لا شيء في الشعر قيد، يعني هل هناك شيء خارج عن موضوع الشعر؟ يقول هذا بعد هو بمورده، إن خرج دم وقلنا بوجوب شيء على الدم نوجب عليه شيء هنا. قال لأنه غير مقصود بالإبانة، هنا لم يقصد إبانة الشعر بل قصد إبانة الجلد مثلا. قال ومن المحرمات على المحرم أيضا تغطية الرأس للرجل، وتغطية الرأس للرجل بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس إلى آخره. تغطية الرأس للرجل محرمة لروايات متعددة، منها رواية عبد الله ابن ميمون عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها. المحرمة لا تتنقب، هاي تفيدنا بالمسألة الجاية. والرجل قال وإحرام الرجل في رأسه، هذا التعليل نستفيد من عنده أنه كما أن النقاب غير جائز للمرأة المحرمة، كذلك تغطية الرأس للرجل غير جائز. زين، وعدنا أيضا صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه، هاي في حالة النسيان. زين، إيش بقى عندنا؟ بقى عندنا التغطية متى تصدق؟ إحنا المتعارف عندنا تغطية الرأس مثلا بالعمامة بالشفية بقبعة وهكذا، هاي الأمور المتعارفة. الإنسان شلون يغطي اليوم رأسه؟ ناس يخلي شفية على رأسه، واحد يخلي عمامة، واحد يخلي قبعة وهكذا، هذا غطى رأسه، هاي أمور متعارفة. ولكن هناك تغطية غير متعارفة للرأس، هل هي مشمولة في هذه الروايات أو لا؟ ذكروا بأن بعض الموارد غير المتعارفة من التغطية أيضا مشمولة في هذه الروايات، منها الارتماس، ولذا هو ذكر التغطية بالطين بالحناء بالارتماس. الارتماس يعني يغطي رأسه بالماء، المرتمس يغطي رأسه بالماء، مع أن هذا مو متعارف أصلا. العرف ما يقول هذا غطى رأسه لو كذا، يقول هذا ارتمس في الماء، ما يقولون غطى رأسه بالماء. لكن هذا المورد وقع إجماع الفقهاء أنه داخل في هذا الحكم، واستدلوا عليه أيضا بروايات، منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء. هاي الموارد غير المتعارفة التي اتفقوا على دخولها في مورد تغطية الرأس. هناك موارد أخرى اتفقوا على خروجها، وهناك مورد واحد وقع فيه الكلام، راح يذكرها الشارح، نقرأ العبارة. قال وتغطية الرأس للرجل بثوب وغيره، غير الثوب، حتى بالطين والحناء والارتماس، وحمل متاع يستره، حتى لو حمل متاع على رأسه بحيث هذا المتاع يستر الرأس، أيضا داخل في الحرمة. هل سيستر تمام الرأس أو بعض الرأس؟ نعم، يستثنى الموارد التي استثنيت ووقع الاتفاق على استثنائها. أولا عصام القربة، عصام القربة هذا الحبل الذي تحمل به القربة، القربة يخلونها حبل أو سير أو جلدة، يخلونها بالمتن على الكتف، يخلونها هاي عادة هم يخلونها على الكتف. لكن بعض الناس مثلا تعبان كذا، وين يخلي القربة؟ يخلي الحبل مالتها أو العصام على رأسه على مقدم الرأس، ويخلي القربة على ظهره. يمكن شايفين هاي الحالة، من يتعب واحد هاي أسهل بالحمل الصير. هنا هذا غطى بعض الرأس بالعصام، هاي استثنوها. طبعا هاي واردة بها روايات اللي منها صحيح محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى، يعني يجيب ماء جماعته أو إله هو فيضع العصام على رأسه. قال نعم ما بيشكال. هذا المورد الأول. المورد الآخر عصابة الصداع، شخص عنده ألم برأسه صداع يتعصب يشد رأسه، هذا غطى بعض رأسه أيضا، هذا مستثنى منها صحيح معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يعصب الرجل المحرم رأسه من الصداع. والمورد الثالث وما يستر منه بالوسادة، ما يستر من الرأس بالوسادة، لأن العرف لا يقول هذا غطى رأسه، وإن كان في اللغة يقال، في اللغة في العقل يقال أن هذا ستر بعض رأسه، لكن العرف لا يفهم هذا الشيء، لا يتعقل هذا الشيء، يقول هذا نائم ورأسه مكشوف. زين، هاي موارد ثلاثة ما عندنا مشكلة بها. المورد الرابع اللي وقع محل كلام، قال وفي صدقه باليد وجهان، في صدق تغطية الرأس باليد وجهان، بمعنى احنا شحدنا المحرم، المحرم هو عنوان تغطية الرأس، هذا العنوان محرم. العرف لا يرى أن من وضع يده على رأسه لا يرى أن هذا مغطي لرأسه، العرف لا يرى ذلك. إذا شخص وضع يده على رأسه العرف لا يرى أنه قد غطى رأسه، هاي من جهة. من جهة أخرى قالوا أن هذا يصدق لغة أنه غطى رأسه، أهل اللغة يقولون صحيح غطى رأسه بيده، هذا الأمر صحيح. ومن هنا قال وجهان. وقطع الشهيد الأول في التذكرة بجوازه، هاي أولا من جهة جائز قال. من جهة أخرى وفي الدروس جعل تركه أولى، في الدروس لا احتاط، قال هنا الترك أولى. زين أنت شو تقول أيها الشهيد الثاني؟ قال والأقوى الجواز. زين ليش الجواز؟ لأن العرف لا يرى أنه تغطية أو أكو شيء آخر. قال لصحيحة معاوية بن عمار، عندنا صحيحة ليش نروح لهذه التعليلات؟ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، وقال أيضا لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض. نرجع للفقرة الأولى، لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، هاي الفقرة هل يحق لنا الاستدلال بها في المقام أو لا؟ احنا شنو نريد نتحدث؟ نريد نتحدث أن تغطية الرأس، الفتوى اللي نريد نفتي بها على طبق هذه الرواية، أن تغطية الرأس باليد جائزة. شو قال؟ والأقوال جواز. شنو جواز؟ يعني جواز تغطية الرأس باليد. هاي الرواية تؤدي إلى هذا المعنى أو لا؟ الرواية شو تقول؟ لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس. الوجه يسمى رأس أو لا؟ هذه الفقرة المهمة. الوجه غير الرأس، ولذا عندنا بعض الروايات هيك تذكر، بعض الروايات حكمت بجواز تغطية الوجه للمحرم، الوجه قالت خلي غطي، ولكن لا يخمر رأسه. فالرواية جاي تفصل بين الوجه وبين الرأس. زين بل هو نفس الشارح قال والأقوى الجواز، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة أو حكما، فالمراد بالرأس هنا معنى خاص. زين، فإذا قلنا بأن المراد بالرأس هو منابت الشعر فيكون الأذنان ليس من الرأس، قال فالأذنان ليست منه خلافا للتحرير. طبعا أغلب الفقهاء المتأخرين ألحقوا الأذنان بالرأس للرواية، طبعا هي صحيحة عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما، قال لا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.